الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء وما زال الحديث موصولا مع هذه السلسلة المباركة والمعنونة بسلسلة إصلاح المجتمع. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين اللهم آمين. هذا وقد وصلنا إلى الحديث 94 في هذه السلسلة المباركة والحديث من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث مرة ثانية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. الحديث خرجه الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. هذا الحديث الطيب المبارك في باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام وما معنى الشفاعة أولا؟ الشفاعة معناها طلب الخير من الغير إلى الغير. الشفاعة معناها طلب الخير من الغير للغير. يعني إيه؟ يعني فلان له مصلحة يريد قضاءها فيذهب إلى من يستطيع من الخلق أن يتوسط في قضائه فإذا به هذا الشافع يتوسط بين من له مصلحة والطرف الذي عنده المصلحة لمنزلته ومكانته عنده فيطلب منه قضاء المصلحة لفلان. فهذا هو الشافع أو الشفيع، هو لا يطلب الخير لنفسه ولكن يطلب الخير لغيره، يطلب الخير لغيره. نوضح أكثر، يعني إيه؟ فلان عاطل عن العمل ويريد فرصة للعمل، هناك شركة، هذه الشركة فيها فرص للعمل ولكنه لا يعرف بهذه الشركة أحد. طيب مين يا جماعة اللي يعرف الموظفين في الشركة دي؟ قالوا له فلان له منزلة ويعرف الناس والناس بيحبوه، فروح كلمه يكلمهم لك يشوفوا لك فرصة عمل. فيروح لفلان ده يا فلان أنا عاطل عن العمل وأريد أن أعمل وما فيش أماكن فارغة وسمعت أن الشركة الفلانية فيها أماكن فارغة وعرفت أن مدير الشركة أو صاحب الشركة علاقتك بيه طيب فممكن تكلمه أن يشوف لي عمل. فيروح صاحبنا يكلم صاحب الشركة يقول لو عندك فرصة عمل فارغة فأنا عندي فلان صفته كذا وكذا مؤهلاته كذا وكذا. يبقى الشفيع ده عمل ايه؟ طلب الخير من الغير للغير. واضح مفهوم المثال كده؟ انا عايز بس ابسط العملية شوية عشان تفهم يعني شفاعة. نضرب مثال اخر. الولا سامي ده زعلان مع ابيه، أبوه طرده من البيت مش هيدخله البيت، ماشي كده، يحاول يرضي أبوه ما فيش فايدة، خلاص أغلق الأبواب أمامه. فسامي يعرف أن الشيخ سيد علاقته طيبة بمين؟ بأبيه. فيجي للشيخ يقول له والدي زعلان مني، طردني من البيت، مش عايز يدخلني البيت، وأنا عايز أرضيه ويرضى عني، أنا عارف أنه بيحبك وبيسمع كلامك فكلمه يرضى عني. فالشيخ سيد ذهب إلى والده قال له يا حاج ده ابنك برضه، وبدأ يذكره بكلام الله وكلام النبي والإصلاح، إصلاح ذات البين، ويحفظ ولدك بدل ما يضيع. فالأب رق قلبه فقال ماشي يا شيخ سيد عشان خاطرك أنت قل له يجي البيت وأنا مسامحه. يبقى الشيخ سيد عمل إيه؟ شفع في سامي عند أبي، يعني أنا طلبت الخير من الغير للغير مش لي أنا، أنا رحت بس اتوسطت. واضح كده؟ ده معنى إيه؟ الشفاعة. ولذلك يوم العرض على خالق السماء والأرض يشفع النبي محمد في أمته. يعني إيه الشفاعة؟ يطلب الخير من الله لأمته مش لنفسه صلى الله عليه وسلم. جميع الأنبياء يقولون يا رب سلم سلم، إلا النبي محمد يقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فده معنى الشفاعة. وشفاعات النبي متعددة يوم القيامة، هناك الشفاعة العظمى وهذه شفاعة في أهل الموقف جميعا المؤمن والكافر من أجل بدء الحساب، وهناك الشفاعة الخاصة وهي شفاعة النبي في أهل الذنوب من أمته، في أهل الذنوب من أمته، فيخرجهم الله تعالى من النار بشفاعة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى ده معنى كلمة شفاعة يا جماعة، شفاعة اللي بيسموها في بعض البلاد الواسطة، حد يتوسط. بس الشفاعة في الإسلام أو الواسطة في الإسلام لابد أن تكون في أمر مباح وفي أمر حلال، ولا يجوز الشفاعة في الحرام، ولا يجوز الشفاعة في الحرام. تقول لي طب يا عم الشيخ مش ممكن أمر الواسطة أو الشفاعة ده يتعارض مع حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي خرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت غلاما صغيرا وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. في هذا النص بيّن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لأمته في شخص عبد الله بن عباس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت ف فاستعن بالله. طب أنا لما أروح لفلان أقول له توسط لي عندي فلان، ما أنا سألت غير الله ولا إيه؟ صح؟ ما أنا سألت غير الله، أنا روحت للشيخ سيد بقول له توسط لي عندي أبي، أو كلم لي فلان يشغل، أو شوف لي علاني شوف لي مصلحتي، يبقى أنا كده سألت غير الله. صح؟ إيه؟ صح ولا لا؟
صحيح.
طيب ازاي بقى تقول ان في شفاعة وحديث النبوي؟ نقول لك ايوة، ما هي القضية بقى، قضية ايه يا جماعة؟ وعشان كده دايما بقول للشباب امور الشرع يا جماعة تحتاج للعالم المتخصص الثقة. ما ينفعش اي انسان ما عندوش علم شرعي يقرأ نصوص النبي او نصوص القرآن ويأولها على هواه. ماشي، لازم العالم المدقق، لأن كثير منا يا جماعة يقرأ آية ويروح عامل بظاهر الآية بدون فهم، أو يقرأ حديث للنبي واضح وهو مش فاهم معنى الحديث إيه. واضح يا جماعة؟ فعشان كده بنقول دايما كما قال القرآن الكريم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون، نقول لك في قضية السؤال أو المسألة أو الاستعانة، سؤال الناس واحفظ ذا كويس، فيما يقدرون عليه أمر مباح ولا يتعارض مع التوحيد الخالص. واضح يا جماعة؟ إنما في الأمور التي لا يقدر عليها البشر فلا يجوز لك أن تسأل إلا رب البشر جل وعلا. فده معنى كلام النبي، وإذا سألت فاسأل إلا أي في الأمور التي ليست في طاقة الخلق والتي لا يستطيعها الخلق، إنما الأمور التي يستطيعها الخلق لك أن تسألهم ولا حرج. وحديث النبي هو اشفعوا تؤجروا، يبقى عشان تفهم لازم تجمع في المسألة الواحدة جميع النصوص الواردة. يبقى لما تجيب حديث ابن عباس وإذا سألت فاسأل الله، تجيب جنبه حديث البخاري ومسلم اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، وفي نفس الباب باب الشفاعة والسؤال. واضح يا جماعة؟ ومن هنا يحدث الخلط عند الكثيرين بسبب عدم العلم. يعني يجي بعض الناس خاصة كمان في أمور تفسير القرآن، يجي في آية مثلا، الآية ممكن يكون فيها مثلا 10 أقوال للمفسرين، فيروح هو ماسك في قول واحد، وربما القول هو مسكه ده من أضعف الآراء وليس عليه دليل، وليس عليه إيه؟ ويقول لك لا دي الآية دي معناها كذا. نقول لك يا الله يبارك فيك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهناك في التفاسير هتجد الإسرائيليات والموضوعات والأباطيل، فدي في حاجة لمين؟ للعالم المدقق المحقق اللي يبدأ ينقي ويغربل التفاسير. ولذلك محمد ابن أبي شهبة رحمه الله من المحدثين مؤلف كتاب اسمه الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفاسير، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفاسير. هتجد كثير من الموضوعات في كتب التفاسير، انت لو ما عندكش بقى العلم الشرعي ده كل اللي هتقرأه في التفسير هتصدق. صح؟ فمحتاج ترجع لمين؟ لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني كم من أمور بعيدة عن الشرع بسبب عدم العلم أدت إلى الضلال. أذكر كده على سبيل المثال بعض الأمور في التفسير، في سورة التوبة في قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به. الآيات سورة التوبة، فيفضلن ليدفع عقابهم نفاقا. واضح؟ في التفاسير بعض كتب التفاسير سردت قصة وسبب لنزول هذه الآية. قالوا إيه بقى؟ الآية دي نزلت في في ثعلبة ابن أبي حاتم رضي الله عنه وأرضاه. يقولوا خلي بالك بقى، وثعلبة كان يسمى حمامة المسجد، يعني كان كثير المخف في المسجد وأول واحد يدخل المسجد. ثعلبة كان فقيرا فأتى النبي فقال: يا رسول الله ادعو الله لي أن يرزقني رزقا وفيرا. قال له النبي: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير يطغيك ويلهيك. فثعلبة أصر، النبي دعيله عايز الرزق وعايز المال، فدعا له النبي فكثر ماله، ربنا من عليه بغنم أو غنمتين، بدأ يزيد الغنم، المال يكثر، التجارة تزيد، المال كتر قوي. يقول لك بقى إن ثعلبة بعد ما كان مواظب على جميع صلوات المسجد، لما كثر المال بقي كل جمعة فقط، ما المال كثر والبيزنس بقى العمل زاد، بعد كده المال بدأ يزيد أكثر وأكثر، فبدأ ما يجيش الجمعة ويجي في المناسبات زي الأعياد، المال بدأ يزيد، بدأ ما يجيش المسجد خالص. نزلت آية الصدقة الزكاة المال، خذ من أموالهم صدقة، فأرسل النبي إلى ثعلبة ليجمع منه زكاة ماله، فرفض ثعلبة أن يؤدي زكاة المال. خلي بالك، فلما رفض الرسول الذي أرسله النبي عاد يخبر النبي، فنزلت الآية: فلما آتاهم ما من فضله بخلوا إيه؟ به وتولوا هم إيه؟ معرضوا، فأعقبهم نفاقا. فنزلت آية خلاص ربنا حكم عليه بإيه؟ بالنفاق. فلما أخبر الناس ثعلبة أن قرآنا نزل فيه بكى وعاد بالمال للنبي، فلم يقبله منه النبي، خلاص حكم عليك بالنفاق. يقول لك مرت الأيام ومات النبي وجاء الصديق، فثعلبة جاء زكاة ماله للصديق، فقال الصديق: لا أقبل ما لم يقبله الله ولم يقبله رسول الله، لا أقبل منك زكاة مالك. ورده. مات الصديق وجاء عمر، ثعلبة جاء لعمر بمال زكاته، فقال عمر: ما لم يقبله الله ولم يقبله النبي ولم يقبله الصديق لا يقبله عمر، فرده. وبعدين بعد عمر جاء عثمان، فجاء ثعلبة بماله إلى عثمان فقال كما قال أصحاب النبي: ما لم يقبله الله ولم يقبله رسول الله ولم يقبله الصديق ولا عمر لا يقبله عثمان، ومات ثعلبة على النساء. وهذه قصة باطلة موضوعة كاذبة موجودة في التفاسير، وابن كثير ذكرها في تفسيره، ولكن قال في نهايتها: والله أعلم. يعني والله أعلم، يعني ابن كثير بيقول لك هذه قصة لا تصح، طب سردتها ليه في تفسيرك؟ لأن يا جماعة السلف كانوا يضعون كل ما يصل في كتبهم، لأن من كان في زمانهم علماء محققون مدققون. واضح؟ جاء القرطبي رحمه الله في تفسيره وفصل المسألة. أولا هذه القصة باطلة من عدة وجوه. واحد، ثعلبة ابن أبي حاتم رضي الله عنه من أهل بدر، من البدريين الذين شهدوا معركة بدر رضي الله عنه. وفي أهل بدر قال النبي: إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه واحدة. ثانيا، ثعلبة لم يدرك عهد عثمان بن عفان، بل مات قبل ذلك بكثير. واضح؟ ثالثا، وردت هذه القصة في رجل من المنافقين يسمى جريرا، فهي ثعلبة. فحضرتك بقى ممكن تقرأ ابن كثير في التفسير اهو، وياما دعاء يقعدوا يحكوا وثعلبة وحمامة المسجد والناس الله أكبر سبحان الله، والقصة ايه؟ باطلة، واتهام لصحابي جليل بغير علم. وندرك أهمية طلب العلم على إذن مين بقى؟ العلماء المحققين. لأن أنت بتسيب نفسك للكتب وانت ما عندكش مفاتيح ايه العلم، فتقعد تقرا كلام ممكن يعجبك والكلام في الاصل ايه باطل وكذب وموضوع، وتيجي بقى كمان تجادل من اجله، فنقول لك انتبه، لان من قرا في الكتب بغير علم وبغير تخصص بالضبط كحاطب ليل، كحاطب ايه ليل، يعني واحد بيجمع الحطب في الليل في الظلام ممكن يجمع عقرب على انه ايه حطب. واضح يا جماعه؟ وندرك اهميه طلب العلم على يد المتخصص اللي عنده مفاتيح ايه العلم. زي بالضبط بعض المقولات المنتشره الباطله بين الناس، زي قضيه لا يفتى ومالك في المدينه رضي الله عن مالك، حافظين المقوله دي وتنتشر بين الناس. طيب يقول لك اصل سببها، خلي بالك بقى من اللي جاي، سببها ان كان في امراه بغيه ماتت، خلي بالك بقى من الباطل اللي بينتشر بين الناس، وبعدين لما ماتت جابوا لها مغسله تغسلها، المغسله كانت عارفه قصتها وهي بتغسلها جت على فرج المراه اثناء الغسل وقالت طالما فعل هذا الافاعيل، اي قذفتها واتهمتها بالزنا بتغسلها، قال التصقت ايديها في فرج المراه الميته. قال بداوا يستشيروا اهل العلم، بعضهم يقول نقطع ايدين المراه المغسله فالميت لابد ان يقرم، وبعضهم قال لا نقطع جزء من الميتة لأن الحي يكرم والحي أولى من الميت. واختلف العلماء واستفتي مالك رحمه الله، قال مالك سألوا المرأة ماذا فعلت، فلما سألوها أخبرت، فقال مالك اجلدوها 80 جلدة حد القذف، فلما جلدوها رفعت يدها بأمر الله، فقيل لا يفتى ومالك في المدينة. وهذه قصة باطلة ولا تصح ولا تصح. خذ عندك مثلا آخر، يجي يقول لك حديث النبي، النبي يا جماعة في الحديث الصحيح أخبر من أكل لحم الجزور فليتوضأ، من أكل لحم الجزور فليتوضأ، جزور الإبل يعني الجمل، اللي ياكل لحم الجمل لابد يجدد ايه الوضوء، وده حديث صحيح في البخاري. يجي بعض بقى يقول لك لا اصل القصه مش كده، اصل الحديث كان في جماعه من اصحاب ياكلوا مع النبي كانوا لحم الجزور، قالوا بعد ما كانوا خلي بالك بقى قال احدهم اخرج ريحا، عارفين الريح طبعا، عارفين الريح يعني انتقد وضوء، الريح إما أن يكون بصوت يسمى الضرات أو بغير صوت ماشي كده ويسمى الفساء، مهم يعني المهم يكونوا عارفين، عارفين يعني ما يخرج من التنفس، التنفس من الدبر، المهم أنا عايز بس الموضوع إيه وصل عشان تفهمين. قال يقول لك الراجل ده أخرج ريحا بعد أن أكل، قال النبي مش عايز يحرج الراجل فرح قال للكل من أكل لحم الجزور فليتوضأ، فقاموا كلهم يتوضوا وحفظ النبي ماء وجه الرجل عشان ما يحرجوش، ودي قصة باطلة من عدة وجوه. واحد، كيف يشك النبي على الصحابة جميعهم من أجل رجل، هذه واحدة. ثانيا، لو كان الرجل قد أخرج الريح لنصحه النبي فيما بيني وبينه وقال اذهب فتوضأ. ثالثا، هل يوجد من صحابة النبي من لا يعرف أن إخراج الريح لا ينقض الوضوء؟ قال يقول لك من أجل عدم يحصل، قصة باطلة تأتي أنت بقصة وهي مثل هذه وتعارض بها حديث في البخاري. وعندما جاء رجل في حديث آخر يقول يا رسول الله أفنتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت، يعني إذا حبيت. قال أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. قال نعم، من أكل لحم الجزور فليتوضأ، أو كما قال النبي. يبقى خلي بالك كثير من الموضوعات والإسرائيليات والأباطيل التي تستخدم بالتفاسير وفي كتب السنن محتاجة لتنقية وتنقيح. مين اللي ينقح وينقي؟ العلماء. والله تعالى قيد لهذه الأمة من يحفظ لها دينها. عندنا من محدث العصر الكثيرين ممن حفظوا سنة النبي بعد الرعيل الأول من التابعين الذين جاءوا من بعد الصحابة التابعين ومن جاء من بعدهم من تابع التابعين إلى يومنا هذا. فالله تعالى يقيد لهذه الأمة من يحفظ لها الدين. فابن الجوزي ألف في الموضوعات والأباطيل وغيره الكثير في البخاري صحيح البخاري الإمام مسلم أهل السنة وغيرهم تنقية السنة وحفظها. وفي العصر الحديث الإمام الألباني رحمه الله الذي نقح ونقل الكثير من الأحاديث وعملنا السلسلة الصحيحة والموضوعات. وعلماء كثيرون في هذا الفن. يبقى عايز أقول لك يا جماعة لا ينبغي لك أن تحكم في أمر أو في مسألة أو تقول بقول بغير علم. واضح؟ واضح المسألة كده؟ فممكن أنت تقرأ أكثر من قول في تفسير آية فتيجي انت اللي يعجبك بتاخده يقول لك لا ممكن القول اللي انت عجبك ده باطل ومرجوح وليس براجح ولا يتفق مع القواعد العامة للأصول الشرع. فخلي بالك قوي. فلازم ترجع لمين بقى؟ لمين؟ لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما نيجي حديث النبي بقى وإذا سألت فاسأل الله نجيب جنبه حديث إيه؟ اشفعوا تؤجروا. نوفق بينهم بقى إزاي؟ يبقى الحديث هنا اشفعوا تؤجروا في الأمور المباحة وكل ما كان في مقدور البشر. أما ما لم يكن في مقدور البشر فلا يسأل عنه إلا رب البشر جل وعلا. واضح كده يا جماعة؟ واضح؟ يبقى الشفاعة جائزة في الأمر المباح. نضرب بقى أمثلة كده تقول لي طيب فلان ارتكب جرم معين والشرع بيحدد له عقوبة أو حد. لو أنا أعرف القائمين على الحكم أو القضاء ممكن أتوسط عندهم ما يطبقوش على العقوبة أو الحد. نقول لك هذه الشفاعة باطلة لأنها شفاعة في إيه؟ في حرام وفي تعطيل حد من حدود الله. وما أكثر ما يحدث هذا في بلاد الإسلام. يقول لك اللي له ظهر ما ينضربش على بطنه. الشريف لما يفسد أو يسرق أو يقتل حدش يقرب له. الضعيف الفقير لما يتأم على العقوبة. وده اللي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم. في الحديث قصة المرأة المخزومية التي سرقت وبعدين قبيلة بني مخزوم قبيلة عربية حسيبة نسيبة من قبائل العرب. فامرأة اسمها فاطمة المخزومية سرقت كانت تجمع الحلي من الناس وتسرقها. طبعا الجريمة دي يا جماعة شغلت الرأي العام في عهد النبي. أولا المتهمة في القضية امرأة، الجريمة سرقة، الحد قطع اليد، تجلب العار لقومها، مشكلة كبيرة. قومها أرادوا البحث عن رجل قريب من رسول الله حتى يتوسط عند النبي فلا يقيم الحد على مين؟ على المرأة المخزومية. واسطة بقى، شفاعة، حد النبي يكون بيحبه يكلم النبي. من يا ترى ذلك الرجل؟ أسامة ابن زيد الحب ابن الحب، كان حبيب النبي، كان النبي يحبه حبا شديدا لدرجة يوم الفتح يا جماعة لما دخل النبي مكة فاتحا كان يركب خلفه من؟ أسامة ابن زيد على الدبة بتاعته. شوف الحب. وكان يأتي به غلام صغير مع الحسن ابن علي حفيد النبي ويقبلهما ويضمهما إلى صدره ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما يا رب العالمين. هذا هو النبي محمد. يبقى أسامة أقرب الناس لقلب النبي. ده حتى سيدنا عمر الله يرضى رضي الله عنه وارضاه في خلافاته لما جاله العطاء فبدأ يقسم العطاء على المسلمين فأعطى لأسامة 4000 درهم وأعطى العبد الله بن عمر ابنه 3000. ابن عمر يعني غضب، يعني ليه يميز أسامة عني؟ أولا أنا مجاهد زيه، بطل زيه، عالم فقيه، وأنا ابن عمر، يعني إزاي أنا أقل من أسامة؟ فابن عمر راح يشتكي لأبيه، قال يا أبي أعطيتني 3000 وأعطيت أسامة 4، عايز يعرف ليه، يعني إيه الفرق، ولست أقل من أسامة أو دونه. فقال يا ابن عمر لقد كان أبوه أحب إلى النبي من أبيك. أدي واحدة، يعني زيد بن حارثة كان أحب إلى مني أنا أبوك عمر. اثنين، وكان هو أحب إلى رسول الله منك. فرضي عبد الله بن عمر وعاد من فهم القضية. مش قضية، لا لا لا، ده عمر بيقدر الرجال، عمر يرفع قيمة الرجال. أبوك كان أحب إلى النبي من أبيك، وهو أحب إلى النبي منك، خلاص يبقى هو يفضل وهو يميز. هو إيه؟ يميز. ودي بتدعونا يا جماعة لنقطة مهمة قوي، توقير أهل العلم، لأن الله كرمهم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات درجات. فشوف عمر عايز يحفظ هذا الأمر للأمة من بعده، الذي كرمه النبي يكرمه عمر رضي الله عن عمر، عشان يعلمنا الأمر ده. إذن أسامة أحب الناس إلى قلب النبي، فذهبوا إليه وقالوا يا أسامة كلم رسول الله في أمر فاطمة المخزومية. أسامة بدأ يروح للنبي ويكلم النبي، فلما كلم النبي في أمر المرأة المخزومية التي سرقت غضب النبي غضبا شديدا واحمر وجهه وقال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ يبقى أنت يا أسامة فهمت الحب خطأ، فهمت أن حب النبي ليك ممكن يؤدي لتعطيل حكم الله عز وجل، وهذا لا يكون من رسول الله. عايز يعلمنا أن الشفاعة في المحرم لا تجوز، في الأمر الحرام لا تجوز، في تعطيل حد الله لا تجوز، يعني لا مجاملة ولا مداهنة على حساب الدين، كما أقولها دائما. ثم قام النبي وصعد المنبر وقال أيها الناس، إنما أهلك من قبلكم، أي الأمم السابقة، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف أقاموا عليه الحد. عفوا، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، الضعيف لسه جاي، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. شوف سبب الهلاك بقى، الشريف يعني إيه؟ يعني صاحب المنزلة، الثري القوي، صاحب المنصب، يقول لك ده ما حدش يقرب منه، يعمل اللي هو عايزه، يعمل اللي هو ايه عايزه، يفسد يقتل يسرق، حدش يقرب منه، يقول لك له حصانة، عنده ايه حصانة، كل الناس في المطارات تتفتش والباشا ما يتفتش. ليه؟ حصانة، عنده ايه حصانة، يدخل اللي عايز يدخل البلد بقى، عنده ايه حصانة. وانت اذا حبيت تاخد مش عارف، لا اللي انت جايبه ده ادفع، لو كيلو في الوزن زيادة ادفع، انما الباشا لا، ده الباشا ده ما يدفعش، ده عنده ايه حصانة، عنده حصانة. ما نفس المنهج، اذا سرق فيهم الشريف تركوه ما يقدروش عليه ده، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، العقوبة يعني. وأيم الله، أي أحلف بالله، نقسم النبي، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ما تصلوا عليه، ده العدل. لو بنت محمد، أو مين فاطمة، مين فاطمة يا جماعة، كان النبي يقول عنها هي ريحانة رسول الله، وكان يقول عنها هي أم أبيها، وكانت فاطمة إذا دخلت على رسول الله قام لها النبي من مجلسه وقبلها في جبينها وأجلسها في مجلسه ويقول هي بضعة مني صلى الله عليه وسلم. لو أن فاطمة بنت محمد فرقت لقطعت يدها. ثم أمر بإقامة الحد على المرأة المخزومية. فيش عندنا مجاملات على حساب الدين. تقول عائشة راوية الحديث رضي الله عنها: ثم تابت المرأة وتزوجت وكانت تأتيني فأرفع حاجتها إلى رسول الله فيقضي النبي حاجتها. اهي عائشة تتوسط اهي، بس توسط في ايه بقى؟ في الخير، في الحلال. جاية مثلا عن فقيرة محتاجة مال، عائشة تقول للنبي يروح مديها. عندها مشكلة عايز النبي يحلها لها، تنقلها للنبي والنبي يحلها لها مشكلتها. عندها فتوى تنقلها للنبي والنبي. يبقى الشفاعة في المباح جائزة، أما في الحرام غير جائزة. حرام يعني في بعض البلاد مثلا شركة بتعلن على وظيفة معينة، متقدم الوظيفة مثلا 10، هيتعمل لهم اختبارات، واحد من ضمن 10 من إخواننا إياهم بقى اللي لهم عارف ويمكن أقلهم كفاءة وعلما، ولكن عشان يعرف فلان يروح فلان يعمل ايه؟ يتوسط له فين؟ يدي له كارت، وانت رايح تمتحن يدي بس الايه؟ لصاحب الشركة. طبعا صاحب الشركة يقرأ الكارت: ألف مبروك يا ابني. ها؟ يجوز؟ لا، هنا وصف حرام، لأنه أخذ حق الغير، أخذ حق الايه؟ الغير، فلا تجوز. دي بقى اللي يسموها في بعض البلاد كوسة. ما تعرفوش كوسة يعني ايه؟ معلش، الحمد لله. ايوه معرفة. كوسة يعني اللي معرفة بيعدي وياخد اللي هو عايزه، واللي ملوش. وما ضاع الامر الا عندما وصل لغير اهله. الكفاءات ملومش منازل الان، انما اللي وسطة او اللي معرفة اللي بيتقدم في أي وظيفة، ده حتى في الوظائف الشرعية الدينية في بعض البلاد. والله يعني أذكر مرة في امتحان وزارة الأوقاف في بعض البلاد، وتقدمت للاختبار. الاختبار كان في إيه بقى؟ المفترض أنت جالك راجل خريج كلية شرعية تسأله في القرآن، في السنة، في العقيدة، في الفقه. السؤال كان: ما عدد مراكز محافظة كذا، محافظة محافظات البلد دي؟ فاعتقدت أنه يداعبني أو يمازحني، فابتسمت وقلت: لا أدري، ما أعرفش عدد مراكز المحافظة. ده أنا بقالي سنتين في ألمانيا، هو البلوس اللي جنب البيت عندي الباب ما بعرفش اروح لوحدي، المحل بتاع البيع والشراء، فهعرف عدد مراكز محافظه؟ من ساعه ما جيت زي ما يقول اخونا مهدي من البنايه الصفراء للبيضه، زي ما انتم شايفين كده. يمكن لو رحت لوحدي بلوس ما اعرفش ارجع. فتسالني عن عدد، فانا بحسبه يداعب يعني او يمازح. فابتسمت وقلت: لا ادري. قال لي: طب قوم يا عم الشيخ، الامتحان خلص. قلت له: امتحان ايه؟ هو ده الامتحان؟ قال لي: ايوه. فانا مش عارف اكلمه اقول له ايه الراجل ده. فقلت له: بارك الله فيك. ورحت قايم وانا خارج، قابلني الساعي اللي على الباب، قال لي: يا عم الشيخ. قلت له: نعم. قال لي: انت معاك واسطه؟ قلت له: واسطه ايه؟ دي اسمها وزاره الاوقاف. واسطة ايه؟ ده امتحان لاختيار الأئمة، عايزة واسطة؟ قال لي: معلش يا عم الشيخ، انت مش عارف وضع البلاد. مع السلامة يا عم الشيخ. بسم الله ما شاء الله. قال: فبيتعين الأئمة بالوصاية، يبقى اللي واسطة بقى هو اللي بيبقى. وعشان كده ضاع الدين والدنيا معا. يفرض عليك إمام لا يعرف عن القرآن إلا الاسم، ولا يعرف عن
عفوا لا يعرف عن الإسلام إلا الاسم ولا عن القرآن إلا الرسم فقط. وده اللي هيعلم الناس. والله العظيم وكانوا معانا في الجامعة يتمسكوا في الامتحانات مقطعين المصحف القرآن. والله العظيم في امتحان القرآن الكريم التحريري مقطع صور المصحف حتى في الحذاء عشان يغش أثناء الامتحان. ده يبقى إمام يؤتمن على دين يطلع وقال الله وقال الرسول. واضح؟ ويقول لك الشيخ قال والناس مش فاهمين حاجة. بقى الشيخ بيقول هو ده شيخ؟ ده شيخ؟ ولذلك عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام التسليم متى الساعة قال إذا ضاعت الأمانة أو إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. قيل وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وصد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. لما يوصل الأمر لهذا الأمر في حتى تعيين الأئمة يبقى على الدنيا إيه؟ السلام. ويمكن أنتوا في أوروبا تشوفوا الكلام ده. كم من دعاء جاءوا إلى أوروبا عملوا إيه؟ إن لله وإن لا رجعوا. كما قال أحد العلماء أتيت إلى أوروبا فوجدت جباتا ولم أجد دعاة إلا من رحم ربي. وجدت جباتا جبال المال ولم أجد دعاة إلا من رحم ربي. يجي المهم أنه جاي داعية أو شيخ يبقى رجل أعمال ويسيب الدعوة. لا يهتم بتحفيظ طفل آية ولا بتعليم الناس الشرع. هم كله إيه بقى؟ يتفسح والرقية زي ما بيقولوا ويتنطط في المدن الكبرى ويلف هنا وهناك يحوس بلغتكم يحوس. خلاص وضاعت الدعوة. ليه؟ لأنه غير مؤهل لها. هو كمان معذور ما هو غير مؤهل. ما عندوش عشان يعلم الناس. ما عندوش انه يعلم. فبيعمل ايه؟ يضيع بقى الوسطة بقى والشفاعة بقى. ليه بقى؟ فلان مثلا امام في مكان في دولة في اوروبا مفكرها ذكية عايزين داعي يجيب قريبه اللي مش عارف حاجة خالص يقول له يحفظ القرآن وهجيبك ايه تشتغل شيخ. والله فيروح جايب مين؟ قرايبه. يشتغلوا فين في الدعوة؟ لا عنده شيء غير انه حافظ القرآن يحمله ماشي كده لكن ما عندوش علم ولا درس ولا عمل. فيجي يصدروا بقى ايه شيخ. والمشكلة بقى ان معظم الناس بتقدس العمامة. شايفين واحد لابس عمة عالم ولا ايه؟ مش عرفنا لابس عمة على دماغه. فكركم بأحد العلماء لما جالس في المؤتمر ولابس العمة وبعد انه واحد بيسأله فضيلة الشيخ وسأله مسألة فقال الشيخ لا أدري. لا تدري ولابس العمة دي كلها وتقول لا أدري؟ فراح الشيخ عم راح قال العمة ولبسها له قال له ديك لابس العمة افتن انت بقى. يا قضية عمة مش قضية عمة دي قضية علم قضية فهم. واضح يا جماعة؟ فعشان كده يا جماعة بنقول إذا وصد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. كثيرا يجي واحد يسألك سؤال ليه مش بيسألك ده بيجاوب. أبص كده وتعجب هو ده بيسأل ولا بيجاوب. فأبص له له خلاص انت أفتيت نفسك تسألني ليه؟ خلاص الأعجب بقى واحد بيسألك يا شيخ تلاقي اللي قاعد هو اللي بيرد. طب انت بترد ليه؟ انت بترد ليه؟ خلي بالك انت بترد ليه؟ هو بيسأل الشيخ انت ليه بترد؟ واضح يا جماعة؟ تقول له كذا يقول لك لا 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 مش هي دي. طب جات تسألني ليه؟ ما دام انت عارف جاي تسالني ليه؟ مش صحيح حاجه عبد الوهاب؟ لازم نعالج يا جماعه الامور دي يا جماعه، ان ممكن لو سبتك هتضيع، لو سبتك هتضيع، فما اقدرش اسيبك، لازم اذكرك بالله. احد مشايخنا في مره راكب موتوسيكل خلف واحد اسمه فلان بتاع شغال بتاع ولاعات، عارفين الولاعه اللي بتشعل ما تعرفوها، الولاعه بقى بتتملي غاز، بتتملي. هو ده شغلته. ففي يوم الشيخ خارج معدي، فصاحبنا ده بقى الحاج فلان ده قال له اركب يا شيخ، فركبه ورا منه يوصله في الطريق. واحد وقفهم حوقف، فبيكلم اللي سايق الموتوسيكل والشيخ ورا منه، بقول له يا حاج فلان ما حكم الدين في كذا 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 كذا. بيكلم مين انت الولعات؟ فراح ضحك قال له يعني خلاص بصيرتك اتطمست، الشيخ ورا منه تسالني انا؟ فراح الشيخ قال له افتي يا حاج فلان، ما هو الموضة اليومين دول انتوا اللي تفتوا مش احنا. بقت مصيبه كبيره يا جماعه، والله والله يا جماعه لو تعرفوا خطوره الامر لا أغلقنا أفواهنا تماما، حدش يتكلم خالص في أمور الشرع إلا من كان على علم. واضح يا جماعة؟ طيب طيب، مش هتكلم تاني في الأمر ده، المرة دي نتكلم بعد كده يكون في بقى أمور تانية خالص. واضح يا جماعة؟ لأن من تجرأ على الشرع لابد أن يعذر. يجي البعض يقول لي ساعات بيبقى أسلوبك لازم يبقى كده، لازم يبقى جاد مع بعض الناس. ليه؟ لأنك لو فتحت الفجوة دي لا تنغلق، لأن في مرض اسمه مرض التعالم. مرض إيه؟ التعالم. بتفكر نفسك بقيت عالم، بقى عارف، عارف كل حاجة، صح؟ خلي بالك انت بتقعد جنبي، خلي بالك قوي، انت بتقعد جنبي. فيجي بقى تتنفخ، يجي الشيخ بيتكلم في امر، الشيخ ساعات بيجيب لك الراجح من الاقوال، يعني اللي عليه الدليل واللي اجمعت عليه الامه، ولكن فيجي 10 اقوال تانية سابهم الشيخ بقى شده بالخاهو، عشان تخلي بالك. تروح انت بقى عارف ما قولين تاني، لا لا ده في قول تاني بيقول كذا. ما شاء الله عليك، يعني هو الشيخ مش عارف ان في قول تاني بيقول كذا؟ ها بالله عليك انت، يعني الشيخ اللي قاعد ده عشان يشرح لك آية ما قراش في الآية دي اقل حاجة 4-5 تفسير عشان يقولها لك؟ ها يعني الشيخ مش عارف ان في قول واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين؟ ما يبقى شيخ ازاي؟ اما ليه متخصص ازاي؟ انما الشيخ بيقول لك ايه رحمه بيك الراجع، عشان يقول لك ده اللي يكفيك، امشي عدي اهو الراجع في المساله دي، خد كذا ماشي، وبيسيب المرجوح. الا بقى اذا كان في درس اكاديمي لطلبه علم متخصصين، يبدا الشيخ يقول جميع الاقوال ويرجح بين الاقوال، عشان دول طلبة علم، دروس أكاديمية زي الجامعة أو المحاضرة مش عارف فين أو معهد كذا أو كذا، إعداد لداعية. فنيجي نقول له تعالى في المسألة دي فيه واحد اثنين ثلاث أقوال، أصحاب الرأي يقولون كذا وكذا، والأدلة كذا كذا كذا، والرد عليهم كذا وكذا وكذا وكذا، زي ما بتقرأ كده في كتب أهل العلم. شوف كده شيخ الإسلام تيمية في الفتاوى، في أي فتوى فيها خلاف يروح سرد لك جميع الأقوال للرأي الأولاني، وبعد كده يبدأ يرد على الرأي الأول بالدليل نص نص، مع سرد أدلة الرأي الثاني بعد ما يخلص. والراجح كذا، يعني الراجح يعني الصواب في المسألة دي كذا، الدليل كذا، خلاص. فنيجي احنا من الرحمة بنعمل ايه؟ نروح جايبين لك ايه بقى؟ الراجح في الامر ده كذا، خلاص. يعني عايز اقول لك ده اللي هتاخد تشتغل بيه، تعمل بيه انت، انما سيب بقى ايه. واضح دي يا جماعه؟ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بالضبط الامور الباطله ايضا اللي بتنتشر بين الناس. يقول لك في يوم من الايام الامام الشافعي رضي الله عنه ذهب إلى شيخه وكيع، خلي بالك قوي، وبيشتكي سوء الحفظ. فقال له وكيع، خلي بالك بقى أبيات من الشعر كده يقول لك: سألت وكيع عن سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. قيل له: يا إمام ماذا فعلت؟ قال: وقعت عيني على كعب امرأة في الطريق. ونطلق الله أكبر، كلام باطل، ولم يرد هذا في الشافعي مطلقا. ليه؟ تعال نشوف. وكيع ليس شيخا للشافعي، بل وكيع كان في زمن الشافعي بيسموها رواية الأقران، يعني كان قارين له في العلم، شيخ وده شيخ، واضح؟ يعني الشافعي ما كانش تلميذا لمن؟ لوكيع، دي واحد. ثانيا، من هو الشافعي حتى ينظر لكعب امرأة؟ الشافعي الإمام ينظر لكعب امرأة. طيب نفترض أنه نظر، أسألك بربك، هل نظرة الشافعي تكون شهوة أم فجاءة؟ فجاءة. طب وهل يؤاخذ العبد على نظرة الفجاءة؟ النبي قال لعلي: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست الثانية. فلما سئل النبي عن نظرة الفجاءة قال: اصرف بصرك. فلو وقعت عين الشافعي على كعب امرأة ماذا يفعل الشافعي؟ والله يبص لها، واضح؟ فالأبيات صحيحة ولكن القصة باطلة، ليست في الشافعي، ليست في من، ولكن قالها الشافعي عمن قالها تعليما للأمة، مش في الشافعي رضي الله عنه. فيجي البعض يقول لك: والشافعي سبحان الله، كلام باطل، كلام. فأبيات الشعر صحيحة والقصة ليست بصحيحة، كانت في رجل ليس في الشافعي رضي الله عن الشافعي. فكم من أمور في الكتب تحتاج إلى تنقية، بالضبط زي ما تقرأ في بعض كتب الرقاق في باب الإخلاص، أقوال للمتصوفة يقول لك: والإخلاص أن يستوي عندك الذم والمدح. وانت تقول سبحان الله، فعلا شوف يا أخي، شوف كلام العلماء، والكلام ده باطل، كيف يستوي عندي الذم والمدح وأنا بشر؟ بالله عليك، هل يستوي من يشتمك مع من يمدحك؟ شوف نفسك كده حاجة، أنا واشتمك تضحك وانت مبسوط، واحد تاني بيمدحك، لا يمكن، دي فطرة يا جماعة، لا يمكن يستوي المدح مع الذم عند الإنسان، واضح؟ فنقول لك انت بتتعب عملك وجه ربك، طب جالك المدح والثناء لازم تفرح. طبعا بفرح، ايوه ده طبيعه بشر. النبي سئل عن هذا الامر: يا رسول الله، ارايت من يفعل الفعل ابتغاء مرضات الله فيمدحه الناس، عمل عمل طيب الناس اثنوا عليه، لكن هو كان بيعمله لمين؟ لله. ماذا قال رسول الله؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني الله تعالى يعجل له البشارة في الدنيا حتى يعلمه أنه قبل عمله، أنه قبل إيه؟ فكم من أقوال مدسوسة تحتاج إلى العالم المدقق الخبير المتخصص الثقة اللي يميز وينقح ويرجح عشان يوصل لنا العلم الراشد. نرجع بقى للشفاعة، في الحرام لا تجوز، في الحرام لا تجوز، في الحلال تجوز. ازاي في الحلال بقى؟ انا مريض وتعبان، خدت بالاسباب، طب مش عارف تداوي، واضح؟ يا شيخ ارقيني، ارقيني بالكتاب والسنة، مش بكنية الماء ولا لا عندناش الكلام ده، ولا يقول لك مش عارف زيت زيتون ودهن مش عارف ايه، ودهن المخارج والمداخل والكلام. عندنا اللي جاء عن النبي واللي جاء في القرآن فقط بدوابة الشرع، واضح يا جماعة؟ يجوز الرقية، نعم يجوز الرقية بالشرع بدوابة الشرع، ماشي، مع تصحيح المفاهيم، والبعد عن الخرافات والبدع والمنكرات التي غرقت فيها الأمة. ده في بعض الناس بيعتقد لو ما قرأت لهمش في المية يبقى أنت ما ركتهمش. لسه أمس جايني أخ مع زوجته مع عشان نرقى طفلة، جايب معايا زجاجة زيت زيتون وقنينة مية. طب دي طفلة هنرقيها، جايب معاك الماء والزيت ليه؟ فكأني لم أرى الماء ولم أرى الزيتون اللي معاه ورقيت بالكتاب والسنة طفلة. خلاص ده الشرح. وربما مشي هو برضه ايه متضايق انه جاب معاه الماء والزيت ورجع بيهم تاني. انا كنت عايز اقول له سيب لي ازازه الزيت نقلي بيهم بطاطس. فما عندناش احنا البدع دي خالص، عندنا اتباع سنه التزام شرع، ما بنعرفش نخالف. اتباع لا ابتداع بضوابط الشرع. يعني يجوز، نعم النبي كان يقول للصحابة عندما يسألون عن الرقية يقول اعرضوا علي رقاكم، فاللي يوافق الكتاب والسنة يقره واللي يخالف يحذر منه صلى الله عليه وسلم. وشفنا الصحابي اللي نزل مع بعض الصحابة منزلا فاحتاجوا إلى الطعام فسألوا أهل القرية الطعام فآبوا ورفضوا، كانوا جماعة بخلة رفضوا يأكلوهم أو يشربوهم. فلدغ أمير القوم عقرب لدغ أو حية، فجاءوا لهؤلاء الصحابة وقالوا هل فيكم من راق، يعني في حد منكم ممكن يرقي؟ فإن أميرنا سليم. سليم يعني لدغ، سليم يعني إيه لدغ، لدغ عقرب أو حية. ويطلق عليه سليم من باب التفاؤل بالشفاء والسلام، سليم تبركا ومن باب التيمن من أجل السلام. فقام أحد أصحابه قال أنا أرقيه ولكن بشرط أن تجعلوا لنا جعلة، يعني احنا طلبنا منكم الأكل رفضتم هنرقيه بس تعملوا لنا إيه أجر بقى. وهنا قال أهل العلم يجوز أخذ الأجر على الرقية بشرط عدم الاشتراط، يعني إن جعلوا لك فلا بأس ولا حرج حسنا لوقتك وكذا، ولكن بدون ايه اشتراط. اجعلوا لنا جعلا، كانوا مضطرين فقالوا نجعل لكم جعلا، هنجعل لكم ايه اجر بس على القيم. فرقاه بام الكتاب الفاتحة، كان يقرأ الفاتحة وينفس على الجرح، ينفخ ويقرأ الفاتحة صورة من صور الرقية الشرعية، إما أن تقرأ وتنفخ في يديك وتمسح الجسد أو تضع يدك على الذي يألم وتدعو. تقول لي كويس، يعني يجوز بقى المعالج يحط يديه على مثلا زوجتي وهو بيرقيها؟ لا يجوز. ليه؟ لأنها مش من مش من محارمها، هو يرقي فقط. ويقول لك أنت كزوج أو محرم حط يديك على موضع الألم وقول أنت، أو أنت حط يديك على الألم وقولي ورايا ماشي، وانفخ في ايديك وامسح جسمك، انفخ في ايديك وامسح جسمك. لكن دلوقتي ما شاء الله معالج راح ماسك ايه يكشف العورات ويمسك، معالج بقى بالقران، قران قران الله يصلح حالك، قولوا امين. قال يقول لك معالج، قول له وريني ايديكي، ايديها وجوزها قاعد جنبها ادي له ايديكي، ده زوجها ادي له ايديكي، ويمسك دماغها وجوزها قاعد ما شاء الله بسم الله ما شاء الله على الرجال. فين النخوه راحت؟ مش عارف. لا يجوز أن يضع يده عليها، ولا يجوز أن يضع يده على عورة. وعادي ممكن تبقى قاعدة قدامه متبرجة ولابسة ستريتش. والله العظيم شوف كده بلاوي سودة، دي بلاوي عريضة، وقاعدة بالبادي وما شاء الله قلبي يرقي يرقي. أنا هشرب مية أحسن بتعب من الكلام ده، ما ينفعش. وممكن تخش بدون محرم مع الشيخ هيرقيها. الشيخ رضي الله عنه عثمان عندما قال لا يجوز للرجل أن يخلون بالمرأة ولو كان يحفظها القرآن الكريم، ما ينفعش يقعد مع امرأة لوحدهم لا تحل له. دلوقتي عادي يرقي. وكمان الطبيب اللي بتروح له المرأة لا يجوز أن تدخل المرأة على الطبيب بمفردها، تعرفين كده ولا يا جماعة؟ بنسيب زوجاتنا نروح للأطباء وممكن الطبيب غير مسلم، وتخش العيادة وتقفل عليهم باب دي خلوة شرعية لا تجوز شرعا. مريضة روح معاها انت للطبيب وخش معاها، ما تروحش لوحدها، لازم المحرم. واضح يا جماعة؟ واضح الكلام ده ولا ايه؟ ده شرع يا جماعة، ما ينفعش التفريط فيه. ادخل مع زوجتك، ادخل مع بنتك، ابعت معها ابنها محرم لها. ما ينفعش تخش على الطبيب ويتقض عليهم باب ويكشف عليها. الكلام ده واصل يا جماعة ولا مفهوم؟ اشرب مي. فرقاه بأم القرآن بالفاتحة، فبرئ بأمر الله، شفاه الله. فجعل لهم قطيعا من الإبل مقابل الرقية، فقال لا نأكل منها شيئا حتى نخبر النبي، نقول النبي الأول. فذهبوا إلى النبي وحكوا له ما حدث، فقال للراقي وما أدراك أنها رقية، يعني إيه اللي عرفك أن دي رقية؟ يعني هي فعلا رقية. كلوا واضربوا لي معكم بسهم، يعني كلوا الإبل وكمان هاتوا لي نصيبي صلى الله عليه وسلم. فأقره إنك رؤية شرعية، رقية إيه؟ شرعية، فيش فيها لطلاسم. ها؟ يقول لك مثلا ده في شيخ بيفتح الكتاب. بيفتح الكتاب يعني إيه؟ الدجالين كتير قوي، يروح يجيب لك المصحف القرآن ويربطه بحبل بمفتاح ويلفه ويفتح على أي صفحة ويقرأ الآية اللي جت فيها الصفحة. شوف قلة الأدب وسوء الأدب مع القرآن الكريم. ويقعد بقى طبعا الشيخ يبرطم بكلام ما احناش فاهمينه، ويمكن بيتكلم عن الجن والقرف والبلاوي السوداء، واحنا ما شاء الله بيرقي بيرقي، وده باطل كله باطل. انما يجوا للشيخ يقول لهم ايه؟ هنقرا الفاتحه ونقرا الحديث اللي جت عن النبي، مش عاجبه. هي دي رقيه؟ اذا ما كانش يدينا زيادة ميه نستحمى بيها ونشربها ويقرا على زيت الزيتون ما يبقاش رقيه. هم الناس اعتقدوا كده. ليه اعتقدوا كده؟ بسبب الدجالين والعرافين والمشعوذين اللي لبسوا على الناس الفهم الصحيح، فضاعت السنن وأصبحت البدعة هي الأصل عند كثير من المسلمين وللأسف وللأسف. إذن الفاتحة رقية، والمرأة السوداء التي حديث عبد الله بن عباس عندما قال لعطاء بن أبي رباح هل أخبرك بامرأة من أهل الجنة؟ هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي. جاءت تطلب إيه؟ الرقية والدعاء. فماذا قال لها النبي؟ قال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت أصبر ولي الجنة يا رسول الله، أصبر. الله أكبر. قالت ولكني أتكشف، فادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها ألا تتكشف، فكانت لا تأتيها الصرع كما جاء في بعض الروايات إلا وهي ساجدة بين يدي الله عز وجل. إذن طلبت الرقية، فيجوز طلب الرقية للمريض، ولكن يطلبها ممن؟ من أهل الدين والورع والتقوى، من أهل السنة اللي عندهم ضوابط الشرع، مش من أي حد، مش من أي إيه؟ فالرقية تطلب، نعم تطلب ولا بأس ولا حرج، بس تكون بضوابط الشرع. تقول لي طب استنى بقى يا عم الشيخ، عشان في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم قال فيه يدخل 70,000 من أمتي الجنة بغير حساب. فسأل الصحابة النبي من هم؟ قال هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. صلوا على النبي. أهو نص في الصحيح، هم الذين لا يتطيرون أي لا يتشائمون، ولا يكتوون أي لا يستخدمون الكي في العلاج، ولا يسترقون الرقية وعلى ربهم يتوكل. يقول لك برضو محتاجة فهم، افهم عارف معنى لا يسترقون ايه؟ اختلف فيها العلماء. بعضهم قال ومعنى لا يسترقون اي لا يطلبون الرقية عند مرضهم ويصبرون على المرض حتى ينالوا الاجر الجزيل. ده رأي من الاراء. طب الصواب الراجح في المسألة من أقوال أهل العلم؟ قال لا يسترقون، أي لا يسترقون برقى الجاهلية، فأي رقية فيها شرك أو طلاسم أو بعيدة عن الكتاب والسنة لا يقربونها، إنما يسترقون الرقى أنهي الشرعية فقط الموافقة للقرآن والسنة، وهذا هو الراجح من أقوال العلماء في المسألة هذه. يبقى معنى لا يسترقون تجيب معاها حديث وما أدراك أنها راقية، وتجيب معاها حديث اعرضوا علي رقاكم، وتجيب معاها حديث المرأة السوداء التي سألت النبي الدعاء، وتجيب معاها أثر عمر مع العباس عندما أجدبت الأرض وامتنع السماء عن قطر الماء، قال اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا أما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا أي العباس، ادعوا يا عباس، فدعا العباس ودعا الصحابة والمسلمون يومها، فنزل المطر من السماء مدرارا فلقب العباس بساقي الحرمين. شفت القضية مش سهلة، قضية صعبة قوي، محتاجة العلم وفهم ودراية واطلاع وبحث ونظر وتدقيق، واضح؟ يبقى لا يسترقون أي لا يسترقون رقى الجاهلية، ولا مانع من طلب الرقية من رجل عنده دين عنده تقوى عنده ورع عنده وصول الشرع بضوابط الشرع يرقي ولا حرج، فدعاؤه إن شاء الله تعالى نأمل فيه الخير. فهذا قتيبة بن مسلم، وذكرت لكم هذا من قبل في معركة من معارك الإسلام، عندما حمي الوطيس طلب من بعض جندي أن يذهب لمن؟ لمحمد بن واسع العالم الرباني، وقال له سل محمد بن واسع أن يدعو الله لنا بالنصر، قل له بس قتيبة يقول لك ادعو الله أن ننتصر دعوة في أثناء المعركة. فذهب الرجل إلى محمد بن واسع فوجده يشير بالسدادة إلى السماء متكئا على عصاه، فعاد الجندي يقول لقتيبة رأيته يفعل كذا وكذا ولم أكلمه، فقال إن سبابة محمد بن واسع أفضل عندي من 3000 مقاتل، أبشره بالنصر، أبشره بدعوة إيه؟ عالم، دعوة عالم، بل وجاء عند الحاكم وصححه وكذلك وفقه الزهدي رحمه الله حديث النبي عليه الصلاة والتسليم رب أشعث أغبر ذي تمرين لو أقسم على الله لأبره منهم البراء بن مالك، أو كما قال النبي. هناك أناس من معتقد أهل السنة والجماعة إثبات الولاية لبعض الناس الكرامة، وأثبتنا الكرامة للأولياء، بس كرامة إيه؟ كرامة في حق، مش بتاعت التصوف والبدع والمنكرات، واضح يا جماعة؟ ودايما الصالح لا يخبر عن كرامته لأحد كما يفعل المتصوفة، شفنا كذا وشفنا بيعمل كذا، لا 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 الكلام ده كله باطل. رضي الله عن شفعية أن قال إذا رأيتم الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء فلا تشهد له بولاية حتى تعرض أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، فإن الله تعالى يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وكانوا يرتقون. واضح؟ يبقى لا بأس أن تسأل الرقية والدعاء، وهذه من الشفاعة المباحة، من الشفاعة المباحة، اشفعوا تؤجروا مع العلم. خلي بالك بقى، عندما يرقي الراقي يعلم أن الشافي هو من؟ الله، مش برقيتي أنا، أنا مجرد سبب، أنا مجرد إيه؟ من الشافي؟ فلازم يعلم من يرقي هذه العقيدة إن الشافي من؟ يقول له بس انت جيت لي؟ اطمئن هتبقى زي العسل، سبحان الله العظيم، الشافي هو الله، انت مجرد سبب، اياك ان يلبس عليك الشيطان امر، الشيطان امر دينك فتذل وتضل وتضيع برقيتك فتعتقد في نفسك انك تشفي من العلل والامراض فتضيع، واذا مرضت فهو يشفي. يبقى في الامور التي يستطيعها البشر يجوز الاستعانة بالبشر، أما في الأمور التي ليست في مقدور البشر فلا استعانة إلا برب البشر جل وعلا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم اشفعوا تؤجروا، يعني عايز يقول لك حققوا الآية وتعاونوا على البر والتقوى،
يعني إن جاءك إنسان له مصلحة وفي يدك أن تقضيها له فبادر ما دامت في المباح، ما دامت في الحلال، ولا تمنع عن أخيك الخير. فعليك أن تجهد نفسك في قضاء حاجات إخوانك. فالنبي عليه الصلاة والتسليم يقول في حديث آخر: والله في عون العبد ما كان العبد في عوني أخي. ويقول أيضا: خلي بالك، من ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أو كما قال النبي، هذا في باب الأمر المباح. أما أن تعين أخاك على منكر أو على محرم وتساعده على أن يأخذ حق الغير فهذا لا يجوز البتة. هذا وللحديث بقية إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.